الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من الورقات علمنا فيه الأمس ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وأنه من مهمات الفقه ولا يجوز للإنسان أن يتقحم باب الفتوى إلا بعد معرفة باب الناسخ والمنسوخ، لأن من لم يعلم الناسخ والمنسوخ قد يحكم بأمر قد مضى وانقضى ولا يعمل به، لكن من علم الناسخ والمنسوخ يعني تعبد لله عز وجل بآخر الأمر كما قال الزهري إنهم كانوا يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم الأحدث أو آخر الأمر. وعلمنا كيف يعرف النسخ، يعرف النسخ أولا بالتاريخ، يعرف النسخ بسياقة اللفظ كنت نهيتكم أو كنت أمرتكم ومن هذه الألفاظ، ثم أيضا يعرف النسخ أيضا ب نصوص العلماء في من عجز عن إدراك مكنون النسخ بنفسه. قال هنا فصل في التعارض. علمنا أن الأدلة منها عامة ومنها خاصة ومنها مطلقة ومنها مقيدة ومنها مجملة ومنها مبينة ومنها نص ومنها ظاهر ومنها مؤول. هذه هي مجموع الأدلة التي مذكورة في القرآن والسنة. إذا وقع التعارض، هنا الإشكال، هنا الإشكال، مع أن من طريقة السلف لا يوجد تعارض كلي بين نصين، حتى قال إسحاق بن راهويه وغيره ائتوني بحديثين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما، بشرط أن يكون الدليل أن يكون الدليلان كلاهما ثابت. أما تأتيني بحديث ضعيف مع حديث صحيح وتقول اجمع الحديث الضعيف لا يعمل به ولا يلتفت إليه. فهذا باب مهم. إذا كان التعارض بين يعني خاص وخاص أو بين عام وعام، هنا لا إشكال، الأمر سهل، هنا الأمر سهل، وكذلك بغيره. لكن هذا له أربع طرق. الأمر الأول أن نجمع بين الدليلين بحيث نستطيع نعمل بالحديث هذا وحديث هذا، لأن القاعدة عند أهل العلم إذا العمل بالدليلين أولى من إهدار أحدهما، العمل بالدليلين أولى من إهدار أحدهما. فمثلا عندنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل المرأة، فيعني لا تعمد إلى القول بالنسخ مباشرة، تقول النهي يعني كان قديما ثم نسخ، ما من ما درك، ما عندنا هنا أصلا يعني نص على أنه كان مبدأ الأمر الوضوء من فضل المرأة ثم كان آخر الأمر عدم الوضوء من فضل المرأة، ولا عندنا أن مبدأ الأمر كان الوضوء من فضل عدم الوضوء من فضل المرأة ثم الوضوء من فضل المرأة، ما عندنا تاريخ. فهنا تذهب إلى الجمع، جمعوا مثلا قالوا النهي للكراهة و الفعل للجواز، وقيل بأن النهي قديم والفعل دل على الجواز إلى غير ذلك. المهم يعمل بالدليلين. وبعضهم قال النهي إذا كانت المرأة مفردة والرجل مفرد، أما جمع بينهما لا بأس إلى غير ذلك. فالشاهد أن أول ما تقوم به تحاول الجمع بين الدليلين حتى يعمل بهما جميعا ولا يترك أحدهما. فإن عجزت عن الجمع بين الدليلين انطلقت إلى المرتبة الثانية وهي الناسخ والمنسوخ، وهذا يعرف بالتاريخ. إذا وجدنا ناسخ منسوخ وجدنا تاريخ، فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، ونعمل بالناسخ ونترك العمل بالمنسوخ. الأمر الثالث التوقف. إذا عجز الإنسان عن الجمع بين الأدلة وعن معرفة الناسخ والمنسوخ وما عنده قرائن ترجح له أحد الدليلين على الآخر ما يتبع هواه، بل يتوقف ويسأل أهل العلم، وفوق الذي علم عليم. وهناك مرجحات كثيرة، هناك مرجحات كثيرة، منها مثلا من المرجحات أن الحديث يكون في الصحيحين أو على شرطهما، أو الحديث مثلا روي بأصح الأسانيد، أو بنحو ذلك من الأمور التي يعرفها الطالب من مجموع ما يأخذ ويكتب. أما إذا كان، لأن نحن علمنا إذا كان التعارض بين عام وعام أو بين خاص وخاص، أما إذا كان التعارض بين عام وخاص ما هنا إشكال العمل بالخاص، إذا كان التعارض بين مطلق ومقيد العمل بالمقيد، إذا كان التعارض بين مجمل ومبين العمل بالمبين، إذا كان التعارض بين نص وظاهر العمل بالنص، إذا كان التعارض بين ظاهر ومؤول العمل بالظاهر. فهمتم يا أخوة؟ نحن الآن يعني هذه الطرق، طرق التعارض إذا كانت بين دليلين عامين أو بين دليلين خاصين تحتاج إلى العمل بالأدلة، ثم كذلك طرق الترجيح، ثم كذلك الناسخ والمنسوخ، ثم التوقف. لكن إذا كانت الأدلة كما بينت لكم عام وخاص، خلاص نعمل بالخاص، نعمل بالخاص. مطلق ومقيد نعمل بالمقيد، بعد نحتاج نعمل بالمطلق. مجمل ومبين نعمل بالمبين. نص حديث لا يحتمل الغير وذاك الحديث فيه احتمال، خلاص نأخذ بالنص، فالظاهر هذا يعني يقدم عليه النص. هذه طرق أخرى للترجيح. قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. هذا كلام واضح تقدم بيانه. وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. المهم أن تقديم العمل للخاص، تقديم العمل للخاص، وهكذا في بقية الأقسام. فهذا باب الناسخ والمنسوخ وباب التعارض من المهمات، لأن الإنسان يعلم بها كيف التعامل مع الأدلة، كيف التعامل مع الأدلة وطرق الترجيح بين الأدلة. وأما الأبواب الأولى العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول، هذه تتعرف فيها على كيفية التعامل مع الأدلة وما هو المقدم من الأدلة، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.